الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الغناء هذا التساؤل، أن الغناء هل هو كيفية صوت أو هو مادة في معنى الكلام أو مادة كلامية، يعني معنى، يعني هو من نمط المعنى في الكلام، وهذا مبحث مهم. وسنشاهد إن شاء الله في الروايات التأكيد على أن الغناء في الأصل هو مادة في معنى الكلام، مادة في معنى الكلام، مادة في معنى الكلام. نعم، ويشمل كيفية الصوت، ويشمل كيفية الصوت، كما أن الشعر في الأصل أيضا هو يعتمد على جانب التصوير، تصوير المخيلة، تصوير المخيلة. الشعر في الأصل كلما كانت قدرة التصوير عند الشاعر وابتكاره وإبداعه في التصوير والتخيل قوية جدا، كلما كان جودة الشعر يعني متينة، والوزن والتقفية والسجع هذا في الحقيقة ضميمة إلى ما هو شعر، ضميمة وليس هو الركن الركين في الشعر. نعم، ومن ثم ربما قد يحمل كما مر بنا أن الاستثناء الشعر في أهل البيت عن الشعر المكروه في أوقات مكروهة لعل من باب التخصص لا التخصيص، لأن المعنى مو تخيلي أو خيالي. طبعا واحد يلتفت إلى أن الصناعات الخمس يعني هي صناعات مرتبطة بقوى خمس في الإنسان، إما بالعقل في البرهان أو بالخيال الشعر أو مثلا بالقوة الغضبية أو كذا فلان، مثلا هذه ترتبط بالجدل، أو بالمتصرف المتخيل المغالطة. يعني الصناعات الخمس مرتبطة بقوى خمس في الإنسان، كيفية الإنسان استعمالها على أي تقدير. فالشعر هكذا كما هو في الحال في الغناء، وكما هو الحال مر بنا في الرثاء. الرثاء في الأصل أيضا مرتبط بمادة ومعنى الكلام وليس في النوح. اللطيف الرثاء والنوح سنقرأ إن شاء الله، أكو باب في النياحة، طبعا نفس بحث النياحة والنوح مسألة مستقلة تعرض لها الفقهاء غير الغناء. النوح والنياحة، متى تحرم النياحة ومتى تكون مباحة حلال النياحة. في روايات النياحة فهنا يقع الكلام في النياحة المحرمة، أن النياحة المحرمة هي طور الطور الحزين على غير المعصوم كذا، أو أن النياحة هي مضمون كلام نفس الكلام. هذا عنوان، شوف رابع الآن، أربعة عناوين: النياحة، الرثاء، الشعر، الغناء. هل هي من مقولة كيفية الصوت أو هي من مقولة المعنى؟ وكيفية الصوت ضمين لها. سيأتي أيضا هناك يشار في روايات باب النياحة من التفصيل بين المحرم منها والمحلل، يشار إلى أن النياحة من مقولة المعنى، ويضم إليه كيفية الصوت أو الطور، فليست النياحة فقط طور كما قد يتخيل، لا، النياحة من مقولة المعنى في الأصل وليست من مقولة كيفية الصوت كما قال الندبة مثلا، نفس الكلام. فهذه نقاط جدا مهمة في هذه العناوين متقاربة مع بعضها البعض. على ضوء هذا البحث أمس تطرقنا إلى، بمناسبة هذا البحث ما تبقى رأي مناسبة مهمة فقهية، أن هناك سنة عظيمة أمر بها على كل أهل البيت عليهم السلام، وأمر بها القرآن، سنة متروكة مهجورة، وهي نعم مجالس المديح وذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام، غير مجالس الرثاء والندب. وإذا تصفح المتتبع في الروايات أو الآيات أو سنة النبي صلى الله عليه وآله لرأى تقادم هذه السنة التي سنها النبي، مجالس إنشاد الفضائل للنبي وأهل بيته، مجالس إنشاد الفضائل غير ما مخصوصة بأيام المواليد. من ضمن الأدلة ذكرنا أمس عدة من الأدلة، اليوم نكمل ببعض الأدلة بعد الأخرى. حديث متواتر ويعد عند المحدثين وعند المفسرين وعند المتكلمين وعند الفقهاء على كل عمر، يعد من الدلائل الإعجازية على نبوة سيد الأنبياء، ويسمى بحديث الجذع، جذع النخلة، أو يقال عنه حنين جذع النخلة. وهذا الحديث عظيم وحادثة عظيمة حدثت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام نفس النبي صلى الله عليه وآله، عندما بدل مكانه في الخطبة من الجذع الذي يستند إليه وهو واقف إلى منبر ذو مراقي مرقات، يعني درجات سلالم، فبدل النبي صلى الله عليه وآله مكانه ورقى المنبر. ما أن رقى المنبر وابتدأ بالخطابة إلا وسمع أهل المسجد حنين وأنين من هذا الجذع، اللهم صل على محمد وآل محمد، سمعوا حنين وأنين من هذا الجذع كحنين وأنين الناقة، إلى أن أبكى هذا الجذع كل من في المسجد وعلى صوتهم، وعلى صوته صوتهم، موجودا في رواية الفريقين هذا الحديث أصلا عظيم في مقاطع معرفية وعقائدية وفقهية. نفس هذا الحديث ملحمة كبيرة، ملحمة عقائدية، ملحمة في فقه الشعائر الدينية، ملحمة في كذا كذا، قال نقاط كثيرة فيه، ملحمة معنوية أو ما إن صح أن نسميه عرفان وحياني مو عرفان بشري. في مقاطع لطيفة على الحديث جدا متواتر. ونزل النبي وعانق مو مسحها، نزل النبي وهذا ليس في مساحة على الجد، يعني مثلا اهدى عانقا، عانق سالعناق هذا شنو؟ هو انسان حي هذا شنو معنى؟ كل احاديث الفريقين تقول نزل النبي وعانق الجد وهدأه وكذا وكذا، المهم وهو صيد الانبياء. ثم الى ان هدأ الجد ووعده النبي بأن كذا يدخله الجنة وكذا ليأكل منه المؤمنين وكذا فهدأ. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنبر، هاي في أحاديث فريقين بطرق عديدة، كل فريق عنده طرق عديدة لهذا الحديث، متن هذا الحديث نفسه ملحمة يصلح أن يكتب فيه كتاب موسوعة من المباحث. هو طبيعة سنن النبي سنن جامعة صلى الله عليه وسلم. فلما صعد المنبر رجع إلى المنبر النبي صلى الله عليه وآله قال لاحظوا هذا الجذع، لاحظوا هذا الجذع كيف حنين وأنين بالنبي، وكثير من المسلمين أو المؤمنين، أنا ترديد عندي في اللفظ الرواية، كثير من المسلمين أو المؤمنين ليس لهم حنين وأنين بالنبي وأهل بيته. هنا يشير النبي أن المودة المفترضة الواجبة كفريضة يجب أن تكون بهذه الدرجة، السقف الأدنى فيها، السقف الأعلى، السقف الأدنى فيها يجب أن تكون كحنين وأنين هذا الجذع. لا، راجعوا هذا الحديث، هذا الحديث متواتر معتمد عليه عند علماء كل المسلمين في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الفقه كذا كذا كذا. هنا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المودة التي هي أعظم فريضة في الدين، أعظم من الصلاة، أعظم من كل شيء في الدين، بعد الإيمان يعني بعد مودة الله ومودة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مودة القربى. يبين في هذا الحديث العظيم السيد الأنبياء يبين أن المودة لها ركنان، ركن الحنين وركن الأنين. الحنين تشوق وانجذاب إلى الكمال، والأنين سأما لظلامات التي تجري على أهل البيت أو بسبب الفراق. حنين وأنين. الأنين، هذا البيان موضوع الشاهد فيما نحن فيه هذا الكلام، أنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن مجالس الرثاء تمثل الأنين، أما فريضة الحنين لا يقوم بها إلا مجالس الفضائل. وهذه مجالس الفضائل كانت سنة عند النبي، مثلا حسان بن ثابت ذكرنا أكثر قصائد حسان بن ثابت كانت فضائل للنبي وأهل البيت، وليست أنين لظلامات تجري على النبي وأهل بيته. وكم مدح النبي حسان بن ثابت ما دام ثابتا على ولاء النبي وأهل بيته. شوف في السنة الفضائل أو سنة مجالس المدايح للأسف الآن مهجورة متروكة. كذلك نلاحظ سيرة بقية الأئمة صلوات الله عليهم، مثلا سيرة الإمام الحسين أعطى مبلغا عظيما لشاعر مدح أهل البيت، الفرزدق أكرمه زين العابدين إكرام عظيم، معنى الفرزدق قصيدته ليست رثاء، قصيدة فضائل. وهل مجرد يعد الخزائي ابن السكيت، العفو مو ابن السكيت، كوميت الأسدي، كوميت الأسدي أيضا أكثر قصائد مدح وليست رثاء. أنا لا أريد الآن في صدد تقليل الرثاء، الرثاء عظيم، لكن هم جناحان، أنين وهو الرثاء، حنين وهي مجالس الفضائل. والظاهر أن التقصير في مجالس الفضائل، وهذه مجالس الفضائل والمدح بفضائل أهل البيت لا تختص بأيام مواليد أهل البيت أبدا، حسب الأوامر الموجودة عن أهل البيت وعن النبي أي ساعة أي وقت يعقد مجلس لفضائل النبي وأهل البيت هذا المجلس تغمره النور والبركة والوجه. ما ذكر في مجلس فضيلة لعلي إلا حفته الملائكة وصلت على الموجودين فيه حتى يتفرغوا. اللهم صل. يعني من هذا القبيل روايات متواترة، هذه عامرة بمجلس الفضائل ومجلس المدائح، لكن الآن صارت سنة متروكة للأسف. للأسف يعني بعض الصوفية لا زالت عندهم، لكن بالنسبة لنا نحن الاثنى عشرية متروكة، وهذا خطأ. المفروض احنا نتقيد بها أكثر من عندهم. لا أقول كما هم يأتون بها بالدف وبالرقص لا لا، ولا بالتصفيق لا، مجالس الفضائل والمدايح من يهرب بالتصفيق أو بالرقص أو بالطبول أو عود بالله، هي إنشاد يعبر عنه في اللغة العربية بمجالس الإنشاد، وموجودة في بعض المدن على كل في الجزيرة العربية لا زالوا هاي السنة يحتفظون بها، سنة مجالس إنشاد الفضائل. كل أسبوع عندهم مجلس، غير مجلس الرثاء، غير مجلس الرثاء والندبة والعزاء على أهل البيت، هذا على حدة، مجلس مستقل عندهم فيه ذكر فضائل أهل البيت بصيغة المدح والشعر والمجرة. على كل هذه سنة متروكة، عسى الله من يقيد، عسى الله يقيد من يحييها مرة أخرى. السنة والإمام مخصوصة بأيام المواليد، ثم للأسف أيام المواليد بدل أن تذكر تقرأ فيها فضائل أهل البيت وكذا، بعض أحيان أشعار خاوية من المعنى. لا أقول جزا الله الرواديد خير الجزاء، بس أقصد بعض أحيان لو الشعر يتضمن متون الفضائل المنصوصة في القرآن أو في الروايات تحليل معانيها أعظم كان، جزاهم الله خير الجزاء. المهم هذه سنة أخرى، الفضائل في مقابل الندبة. شلون الندبة؟ مر بين الندبة والنوح ليس من مقولة كيفية الصوت بل من مقولة المعنى. كذلك هذه السنة يجب إحياءها، وهي سنة عظيمة لأنها يقام بها فريضة المودة حسب هذا الحديث المتواتر، أن المودة تتقوم بركنين، ركن الحنين وركن الأنين. ولعل في بعض المدن على كل المواليد لأهل البيت في بلدان أخرى لا زالت مجالس مديح السرائي بالتعبير في إيران، في بعض المدن مديح السرائي يعني مجالس المدح، مدح الفضائل أهل البيت، وهي ضرورية جدا لأن فيها معرفة بين مجالس الرثاء والعزاء، فيها تألم وتفجع، وهذا ونعمة وأعظم به وأعظم، لكن هذا غير قضية المعرفة الفضائل. مثلا مجالس تذكر فيها فضائل الحسين سيد الشهداء، للأسف ما موجود مجالس فيها مدايح فضائل سيد الشهداء، فضائل أبو الفضل عباس، فضائل علي الأكبر، فضائل العقيدة زينب، غير الظلامات التي جاءت عليهم. هذا على حاله، لا مسار آخر، جناح آخر يجب أن يعقد، كان موجود لكن ما أدري انقرض كيف صار ما أدري الله أعلم. فهاي الجناحان لابد منهما، لأن هذا معرفة وهذا نوع ارتباط شعوري الأنين، هذا لا بأس وأعظم بيعظم، لكن أيضا يحتاج إلى مجالس الفضائل، ولا لا نظن بأنها مختصة بأيام المواليد. مجالس الفضائل والمدح هي سنتها كل يوم كل ساعة مندوب لها. عن الرضا عليه السلام قال أمرني جدي رسول الله، الإمام الرضا أمرني جدي رسول الله أن أأمر شيعتي أو شيعتنا أن يحفظوا قصيدة السيد الحمري لأم عمر، وأن رسول الله الضامن لمن حفظها أن يدخله الجنة. هذه القصيدة ليست قصيدة رثاء وندب وعزاء، قصيدة ماذا؟ قصيدة فضائل مدايح. فهذا الجناح للأسف الآن صار مهجور، هذا خطأ لابد يحيى. ساي جملة معترضة بمناسبة أن الرثاء من مقولة المعنى أو من مقولة كيفية الصوت، والصحيح أنه كليهما. نرجع إلى بحث الغناء، لبحث الغناء، فمر بنا أن هناك بين الغناء والآلات الموسيقية وجه اشتراك، باعتبار أن في الغناء يشتمل مضمون ويشتمل على ماذا؟ يشتمل على كيفية الصوت. هذه نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، فليس الغناء فقط وفقط من مقولة كيفية الصوت، لا، في الأصل الغناء من مقولة المعنى. الشاهد على هذا الآن لاحظوا، سنلاحظ في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل، باب 99 هذا الباب استعرض فيه صاحب الوسائل روايات كثيرة لحرمة الغناء. جيد، وفي هذه الروايات العديدة الكثيرة ربما 30 أكثر أقل رواية تعرض لها صاحب الوسائل، في هذه الروايات صاحب الوسائل في هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تم استعراض ربما 6 أو أكثر من الآيات لتحريم الغناء وأنه من الكبائر وليس من الصغائر، تحريم الغناء وأنه من الكبائر وليس من الصغائر. في هذه الآيات التي استدل أو استدل بها أئمة أهل البيت أو بين أو نبه أئمة أهل البيت على حرمة الغناء ليس فيها لفظة غناء. أي لفظة فيها إذن؟ لفظة مثلا اللهو، هذه الآية الكريمة الآن نستعرضها، لفظة الله. الآن نقرأ الآية إن شاء الله. الآن ومن الآية في سورة لقمان، طبعا هذه من أهم الآيات، من أهم الآيات، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم دليل على أن هذه الحرمة في هذه الآية من الكبائر. عذاب أليم، الوعيد بالنار، وهنا مو بس نار، أليم، وليس الوعيد بأصل النار، أليم يعني الكبائر. هنا الموضوع جعل اللهو، سأي لهو سيأتي الكلام عنه. أيضا في آية أخرى في اللهو، مو اللهو اللهو لهو، في آية أخرى في اللهو طلعوها في الآية القرآن في اللهو بالحاء عندكم إياه شنو الآية الأخرى؟ لا غيرها، لا اللهو اللهو عيني اللهو، لا غيرها، لا غير هاي اسمع على كان مسجلينها بس ضرى في ملف آخر. هسه في آية أخرى في اللهو هم استدل بها في الآية، نعم هاي الآية استدل بها في الروايات، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم لذنا إن كنا فاعلين. هذه آية أيضا استدل بها في رواية أهل البيت على حرمة الغناء. لا غيرها. بعد في آية ثالثة، لا غيرها، نعم المتن الآية اقرأها، لا 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 آية أخرى، لا في آية أخرى أنا أقصد استدل بها في الروايات، نعم. المهم العنوان الأول الذي ورد في الروايات لتحريم الغناء عنوان له، عنوان له جل له، والحديث واضح في مضمون وليس فقط كيفية صوت، تفهمت شلون؟ له الحديث هو صوت، عفوا مضمون وليس فقط كيفية صوت. احنا في هذا الوجه، فهنا الوجه ما هو؟ لهو الحديث. ايضا لاحظ ايضا من العناوين التي وردت في الروايات في استدلالا بالآيات لتحريم الغناء عنوان اللهو. بس هذا اللهو يمكن أن ينطبق على المضمون ويمكن أن ينطبق على كيفية الصوت. أيضا عدة آيات في اللغو، في اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، بعد في آية أخرى وآتين في اللغو، أحسن، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، هذه أيضا في الروايات استدل بها على حرمة الغناء. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث في الآيات والروايات الذي استدل به على حرمة الغناء عنوان الزور أو قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الزور الكذب الإفك الافتراء، من مقولة المعنى ليس فقط من مقولة كيفية الصوت. هاي العنوان الثالث أيضا يشهد على أن الغناء من مقولة المعنى ليس فقط من مقولة كيفية الصوت. أحسنت، هاي آية مع النفس لا نبتغي الجاهلين، نعم. والذين يشهدون الزور واجتنبوا قول الإنعم، والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، صحيح نفس المطلب. واجتنبوا آيتان أو أكثر في الزور، واجتنبوا قول الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس، واجتنبوا الرجس من الأوثان فسرت بالشطرنج، الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. إذن الغناء من مقولة القول وليس فقط كيفية الصوت. لا، هذا كيفية الصوت، إذا بنينا على كيفية الصوت. أما إذا بنينا على أن الغناء من مقولة المعنى، أو أنه بنحو مانعة الخلو، إما كيفية معنى هو الأصل كيفية معنى، وكيفية الصوت ملحقة به أو ضميم إليه. هذه الآية، هذا العنوان الثالث، عنوان ماذا؟ عنوان الزور، اللهو عنوان، اللهو عنوان، الزور عنوان. بعد في عنوان رابع في الآيات، أنا هنا ما موجود في الباب. فإذا لاحظنا، إذن نلاحظ أن الغناء في الأصل هو من مقولة المعنى، نعم، الباطل. بس الآية الكريمة في آية آيات الآن جمعت، لكن للأسف ذاك فايل آخر، نعم، عنوان آخر لعل عنوان باطل، هذا استدل به في آية من الآيات. نرجع إلى هذا المطلب الآن قبل أن ندخل في الروايات والاستدلال بها. مع الباطل، أولا لماذا جعل عنوان موضوع الحرمة في الغناء هو اللهو؟ لأن اللهو جنس ماهية وجنس أعم من الغناء، ثم هل يمكن الالتزام بأن عنوان له بما له من عرض عريض وسيع وأفراد عديدة وأنواع عديدة كلها هذه حرام من الكبائر أم ماذا؟ الآية تدل على هذا. الفقهاء هكذا استظهروا، ونعم الاستظهار، قالوا أن الغناء أحد أنواع اللهو المحرم، وليس ينحصر اللهو المحرم بالغناء. موضوع الحرمة عنوان جنسي وهو اللهو، لكن ما يؤخذ بإطلاقا من تطبيق الشارع اللهو على الغناء يعلم أن المراد من موضوع الحرمة هو اللهو المجوني. لاحظ كيف هاي التركيب، كيف هذا الاستظهار فذلكة الصناعية، وهذا يفيد في موارد أبواب عديدة نستكشف من الموضوع الأصلي حقيقة المصداق، ونستكشف من المصداق حقيقة الموضوع الكلي. تشاهد دلالة، يعني الموضوع الأصلي للحرمة هي اللهو، الغناء مصداق. هذا البحث أتذكر مر بنا في بحث الغيبة، الغيبة ذكرت عدة عناوين محرمة كلية فوقية كجنس أو أجناس تنطبق على الغناء، عفوا على الغيبة. فهل حرمة الغيبة من باب النامصداق، أو أن هناك ثنائية في الجعل؟ الجنس إيذاء المؤمن حرام، والنوع له حرمة زيادة على حرمة الجنس. قررنا الثاني، أنه هناك ثنائية في الجعل. لماذا؟ لأن في حرمة الغيبة ذكرت في الآية في الروايات عدة وجوه لحرمة الغيبة، إشاعة الفاحشة، كذا كذا كذا، فصارت الغيبة مجمع لمحرمات فوقية. فحرمة الغيبة حرمة إذن بهاللحظة تكون خاصة، خاصة يعني لماذا؟ لأنها مؤتلف لحرمات متعددة، لأنها مختصة بحرمة واحدة. أي نكتة لطيفة مرت بنا في بحث الغيبة. كذلك الحال في الغنى هنا، في الغنى هنا حسب الروايات منشأ التحريم للغناء عدة عناوين فوقية كمثابة الجنس لنوع الغناء منها اللهو. الآن من تطبيق الشارع اللهو المحرم على الغناء نلتفت إلى أن اللهو الذي جعل موضوعا لحرمة من الحرمات الكبيرة وهو اللهو ليس المراد بمطلق اللهو، وإذا واحد مثلا يعبث بوجهه مثلا هذا لهو لكن ليس حرام، فضلا أن يكون كبيرا من الكبائر. مرة كان الإمام زين العابدين وضع عرج عرج، فقال له هذا أنت كذا ذكرت، قال لي يا بس أنا تني لست الله الذي لا يأخذ كذا، وهذا لهو. فعلى أي حال اللهو المحرم، لاحظ من تطبيق عنوان اللهو في الآية على الغناء فهم الفقهاء أن المراد في الجنس وهو اللهو اللهو الذي يثير خفة ينقص عقل الإنسان ولو للحظات، يعني يضعف قوة ماسكة العقل. عبر عنه باللهو المجوني، سالمجوني شبيه بالجنوني يعني خفة، اللهو المجوني. أي فإذا من تطبيق اللهو على الغناء التفتوا إلى أن المراد من اللهو المحرم الكبيرة هو اللهو المجوني، وهذا اللهو المجوني سنبين موارد أخرى غير الغناء أيضا يتحقق فيه اللهو المجوني. اللهو المجوني إن شاء الله على يتحال إلى عل هذا العنوان الرابع إن شاء الله تتمت كلام معنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا عرفنا شنو معنى
هو الخفة يعني.
لا أو شنو معنى الغناء، الغناء هم له معاني وليس معنى واحد. عليكم السلام.
فتوى جديدة صدرت بمسألة الغناء.
تتأخرون عيني.